فلما اختلف الصحابة وجب أن ننظر في الكتاب والسنة وأن نأخذ بالقول الذي دل عليه الكتاب والسنة، فوجدنا أن المسافر في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو السائر في الطريق، هو السائر في الطريق، فإذا وصل إلى البلد التي خرج قاصدا إليها زال عنه اسم المسافر، وجاء كتاب ربنا موافقا لمعهود اللغة، فقال عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والضارب في الأرض هو السائر، فإذا وصل إلى البلد التي خرج قاصدا إليها زال عنه اسم المسافر. لكن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصل صبيحة، وصل إلى مكة صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، وكان ذلك عند ارتفاع الشمس في وقت الضحى، فمكث بمكة اليوم الرابع من ذي الحجة والخامس والسادس والسابع يقصر الصلاة، فلما كان اليوم الثامن صلى بمكة صلاة الفجر فقط، وأما صلاة الظهر وما بعدها فصلاها بمنى صلوات الله وسلامه عليه، وهذا إجماع متيقن مستند إلى الأدلة الصحيحة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 4 أيام يقصر الصلاة، وهو يعلم أنه سيقيم هذه الأيام 4، لأنه يعلم الناس مناسك الحج صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس، فهذا يعني ملحظ ابن عباس رضي الله عنهما، أن هذا قدر زائد على الأصل. الأصل هو إيه؟ أن المسافر هو إيه؟ الماشي في الطريق، فهذا قدر زائد على الأصل، فينبغي أن نتوقف عند هذا القدر وألا نزيد عليه أكثر منه. قد يقول قائل: طب وهل تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أقام 5 أيام أو 6 أيام بمكة هل تظن أنه كان سيتم الصلاة؟ لا أدري. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا أدري. وأنت أيضا إن زعمت أنه سيقصر الصلاة أو أنا زعمت أنه سيتم الصلاة فكل هذا زعم يستند إلى الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. فإذا هذا قدر زائد على ما ورد، على ما هو معروف في اللغة، وعلى ما هو وارد في القرآن، فينبغي أن يختصر عليه. لكن السائل ذكر أنه يسافر من الإسكندرية إلى الساحل الشمالي على بعد 26 كيلومتر، فهذا سفر، هذا أيضا سفر، وقصر الصلاة يكون في أي سفر كان. طبعا المشهور عند الناس أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة له مدة محددة، له مدة محددة، ومن شاء أن يراجع هذه المسألة فمن أحسن المواضع التي يرجع إليها في هذه المسألة المغني لابن قدامة رحمه الله. أحبين أن ألخص لكم كلامه. طيب، ابن قدامة رحمه الله يقول: الذين قالوا إن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو السفر الطويل الذي يوازي أو يساوي 48 ميلا، إنما اعتمدوا في ذلك على قول ابن عباس وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، اعتمدوا، إذا لم يعتمدوا على قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتمدوا على قول ابن عباس وقول ابن عمر. كيف؟ وقد خالفهما غيرهما من الصحابة، والحجة في إجماعهم. أما إذا اختلفوا فقد قال الله عز وجل: وما اختلفتم، والحجة في إجماعهم. أما إذا اختلفوا فقد قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض رضي الله تعالى عنه: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. يبقى إذن اعتمد الذين قدروا مسافة معينة للسفر الذي تقصر فيه الصلاة على قول ابن عباس وقول لابن عمر رضي الله تعالى عنهم. نمرة واحد، خالفهما غيرهما من الصحابة. نمرة اثنين، اختلف عليهما، اختلف على ابن عباس وابن عمر. ابن عباس قال اقصر الصلاة في اربعة برد، وروي عنه خلاف ذلك، وكذلك قال ابن عمر وقد صح عند ابن ابي شيبة باسناد من اصح ما يمكن عن ابن عمر انه قال: لو خرجت مسيرة ميل لقصرت الصلاة، لو خرجت مسيرة ميل لقصرت الايه الصلاة. هي مسيرة اربعة برد البريد، اربع فرات، والفرسخ ثلاث أميال، والميل واحد وسبعة من عشرة كيلو. تعال نحولها مع بعض واحدة واحدة. أربعة برد في أربعة، عشان تحول لفراسخ يبقى 16 فرسخ. عاوز تحول لأميال اضرب في ثلاثة، 16 في ثلاثة 48 ميل. عايز تحول لكيلو مترات اضرب في واحد وسبعة من عشرة يطلع كام؟ حاجة وسبعين تقريبا. تقريبا هذا يعني هي هذا ما عول عليه من اشترط مسافة معينة. طيب، قال ابن قدامة رحمه الله: وقد قال الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فلم يخص ضربا دون ضرب أو سفرا دون سفر، فوجب أن تقصر الصلاة في أي سفر كان، فوجب أن يكون الحكم في قصر الصلاة يعني متعلقا بأي سفر كان. واضح؟ نمرة اثنين، ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، ثم صليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين ركعتين. انتوا واخدين بالكم؟ ذو الحليفة ده الميقات اللي هو ديار علي على بعد ستة أميال من المدينة. الحمد لله، يهديكم الله ويرزقكم. ستة أميال على بعد ستة أميال. أم الذين اشترطوا مسافة معينة قالوا: طيب، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتصر سفره على ذي الحليفة، لكن خارج في سفر طويل. غاية ما في الأمر أنه بدأ القصر من ذي الحليفة. تاخدين بالكم يا أخوانا؟ بدأ القصر منين؟ من ذي الحليفة. قال الحافظ: هذا الحديث ورد من رواية مش هذا الحديث، سيأتي حديث آخر عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين ركعتين. الشك هنا من شعبة بن الحجاج. شعبة بن الحجاج يروي هذا الحديث عن يحيى ابن يزيد الهنائي أنه سأل أنس بن مالك، وكان يحيى ابن يزيد الهنائي يسأل أنس بن مالك عن المسافة التي تقصر فيها الصلاة، مش عن الموضع الذي يبتدئ منه القصر. فقال له أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر أو إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. والشك هنا من شعبة بن الحجاج صلى ركعتين ركعتين، صلى ركعتين ركعتين. فهذا هو الحاصل في هذه المسألة. يجوز أن أم أمي في صلاة الفرض؟ نعم، يجوز لك أن تأمها في صلاة الفرض، وجماعة الصلاة تنعقد بإمام وصبي مميز أو امرأة أو رجل آخر. متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ جمهور العلماء على أن وقت صلاة العشاء ينتهي عند دخول وقت صلاة الفجر. وذهب الشافعي رحمه الله وابن حزم وغيرهما إلى أن وقت صلاة العشاء ممتد إلى منتصف الليل فقط، إلى منتصف الليل فقط. والظاهر من الأدلة أن قول الشافعي رضي الله عنه هو الراجح في هذه المسألة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وسيأتي في أبواب المواقيت مواقيت الصلاة حديث جابر عمدة في المسألة وعند أبي داود وغيره، وثابت عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن جبريل حين فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في اليوم الأول في أوائل الأوقات، فقال قم فصلي. أتاه حين زالت الشمس فقال قم فصلي، فقام فصلى الظهر. ثم أتاه حين صار ظل الشيء مثله فقال قم فصلي، فقام فصلى العصر. ثم أتاه حين وجبت الشمس غربت الشمس فقال قم فصلي، فقام فصلى المغرب. ثم أتاه حين اختفى أو حين غاب الشفق فقال قم فصلي، فقام فصلى العشاء. ثم أتاه حين طلع الفجر فقال قم فصلي، فقام فصلى الفجر. في اليوم التالي أتاه في أواخر الأوقات، أتاه حين صار ظل الشيء مثله فقال قم فصلي، فقام فصلى الظهر. إذا وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، ثم أتاه حين صار ظل الشيء مثليه فقال قم فصلي، فقام فصلى العصر. إذا وقت العصر بدايته من حين يصير ظل الشيء مثله في الحديث، يعني إلى حين أن يصير ظل الشيء مثليه. لكن ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. لكن طبعا ده فيه إثم. المهم ان احنا بنبين ان وقت صلاة العصر ممتد الى غروب الشمس. وهنا ينبغي بس عشان ما حدش ينبغي ان نتذكر حديث انس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، ثلاث مرات. يجلس يرقب الشمس، ثلاث مرات عند أبي داود. يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذا يأثم الإنسان إذا أخر وقت صلاة العصر إلى هذا الوقت. لكن طبعا الإثم شيء والإجزاء شيء آخر، يعني صلاته مجيئة ولكنه يكون آثما. سأتي الكلام بالتفصيل على هذه المسألة إن شاء الله. الحاصل إن النبي عليه السلام حين أتاه جبريل في اليوم التالي أتاه في منتصف الليل فقال قم فصلي، فقام فصلى العشاء. طيب، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى إلى ثلث الليل، وقال إلى منتصف الليل. يبقى أقصى حاجة منتصف الليل. وجبريل عليه السلام حين جاءه في أوائل الأوقات في اليوم الأول، ثم جاءه في أواخر الأوقات في اليوم التالي، قال له بعد ذلك: ما بين كل وقتين وقت، أو ما بين كل صلاتين صلاة. روايتين وريتين. فبهذا تمسك الشافعي رحمه الله ومن وافقه، وتمسك أبو حنيفة رحمه الله بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي، خلي بالك بقى من الحديث ده عشان ده فيه حتة أصولية هي اللي هتحسم المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. قال الشافعي، قال أبو حنيفة رحمه الله: فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن كل صلاة يمتد وقتها إلى حين يدخل وقت الصلاة الأخرى خرجت من ذلك صلاة الفجر بالإجماع، لأن صلاة الفجر وقتها يمتد إلى الظهر ولا إيه؟ وإلا إلى شروق الشمس، إلى شروق الشمس. واضح يا إخوانا؟ وجه استدلال أبي حنيفة: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وجه الاستدلال ها؟ يعني النائم إن ضاعت منه الصلاة فليس مفرطا عاصيا آثما، لا، لكن التفريط إنما يكون في اليقظة وعند التذكر، فيكسل عن الصلاة حتى يخرج وقتها ويدخل وقت الصلاة الأخرى. التفريط أي الموجب للإثم والعصيان والعياذ بالله. واضح يا إخوانا؟ أبو حنيفة رحمه الله بيقول هذا الحديث هو بيدل على إن كل صلاة يمتد وقتها إلى الصلاة التي تليها ما عدا صلاة الفجر، فإنها قد خرجت بالإجماع، إذ أن وقتها يمتد إلى شروق الشمس. واضح؟ أم الشافعي رحمه الله أم فيه هو حديث أبي قتادة يقصده، قصته أنهم كانوا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام فناموا عن صلاة الصبح حتى أيقظتهم حرارة الشمس، ناموا عن صلاة الصبح حتى أيقظتهم حرارة الشمس، فشق ذلك على الصحابة، صلاة الصبح راحت مننا، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. فالشافعي يقول لي إيه؟ يقول لي إذن سبب ورود الحديث، سبب ورود الحديث ده اللي هو ليس في النوم تفريط، إيه سبب ورود النص؟ إن النبي عليه السلام نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح. كويس؟ ومعلوم أن سبب النزول يدخل دخولا قطعيا في النص الذي نزل، وهذا إجماع، هذا إجماع، أجمعوا على أن سبب ورود النص يدخل دخولا قطعيا في دلالة النص. ماشي معايا؟ طيب إيه السبب هنا؟ نومهم عن صلاة الفجر، ينبغي أن يكون النوم عن صلاة الفجر، أن يكون وقت صلاة الفجر ممتدا إلى وقت صلاة الظهر، ينبغي أن يكون كذلك. سبب ورود النص يدخل دخولا قطعيا في دلالة النص، وحيث أن صلاة الفجر لا يمتد وقتها إلى وقت الظهر، إذن لا تدخل في دلالة النص، يبقى هذا النص لم يرد به أصلا تحديد أوائل وأواخر الأوقات، النص ده لم يرد به أصلا تحديد أوائل وأواخر الأوقات. جاء به أبو حنيفة رحمه الله يحتج في حديث أبي هريرة في الصحيح صحيح البخاري وغيره، النبي عليه السلام يضرب لنا مثلا مع الأمم السابقة، مثلنا ومثل الأمم السابقة كمثل قوم عملوا، أو كمثل رجل استأجر قوما فعملوا عنده من وقت صلاة الفجر حتى وقت صلاة الظهر، فأعطاهم أجرا، ثم جاء قوم فعملوا من وقت صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر فأعطاهم أجرا، ثم جاء المسلمون فعملوا من وقت العصر إلى وقت المغرب فأعطاهم أجرا أكثر من أجر الفريقين السابقين. فقال يا رب عملنا أكثر وأعطيتنا أقل، فقال فيقول الله عز وجل هل أنقصتكم من أجوركم شيئا، فيقولون لا، فيقول عز وجل فذلك فضلي يصيب به من أشاء. يشوف اليهود عملوا عملا كثيرا وسيعطيهم أجورهم، ثم النصارى عملوا أعمالا كثيرة وسيعطيهم أجورهم، النصارى الذين كانوا أتباع عيسى حقا وصدقا ليس هؤلاء المشركون. ثم جاءت أمة الإسلام وأعمارها متقاصرة، لكن من رحمة الله عز وجل بنا إنه جعل لنا مثلا ليلة القدر خيرا من ألف شهر، يعني نعمل أعمالا قليلة ونساب عليها ثوابا عظيما. بشوف القصة فيها أخوانا، أبو حنيفة رحمه الله احتج بهذا الحديث على أنه إذا صار ظل الشيء مثله انتهى وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر. ما وقت العصر يبدأ من إمتى؟ من حين يصير ظل الشيء مثله. وسيأتي وجه استدلاله رحمه الله بهذا الحديث. هذه نتيجة احنا نسيب الاحاديث القاطعة التي جاءت في تحديد المواقيت ونجيب حديث لا علاقة له اصلا بالمواقيت ونجعله اصلا في تحديد وقت الظهر ووقت العصر، ازاي الكلام ده؟ تاخدين بالكم يا اخوانا؟ فده وجه استدلال الامام الشافعي رحمه الله واحتجاجه على ابي حنيفة، والحجة كما ترى للشافعي رضي الله عنهم جميعا في هذا الامر، لأن قضاء رمضان على التراخي. نحن نعلم أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالت كان يكون على إحدانا الأيام من رمضان كما تستطيع أن تقضيها إلا في شعبان، إلا في شعبان في مكان الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه العبارة الأخيرة لمكان الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم مدرجة، مدرجة من كلام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، يعني ليست من كلام عائشة رضي الله عنها إنما هي من كلام محمد بن شهاب الزهري. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك، فثبت أن قضاء رمضان على التوسعة إلى شعبان الذي يليه، وما دام الوقت وقت القضاء موسعا إذا المسألة تشبه صلاة الظهر. إذا أذن لصلاة الظهر الأفضل أن أصلي السنة أولا أم أن أبادر بصلاة الفرض؟ فإن أحببت أن تبدأ بصيام الست من شوال على أساس أن وقتها أضيق أضيق فبها نعمة ولا حرج عليك في ذلك. وإن أحببت أن لا طبعا ينفعش أنك ينفع أنك أنت تصلي فريضة الظهر بنية أن دي فريضة وأن دي السنة القبلية وأن دي السنة بعديها في نفس الوقت، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. نعم أخذ يقول في هذه الجزئية يقال إن الفرض مقدم على النفل كما قال أبو بكر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بالإضافة إلى أنها ليست ضامنة بأن تعيش بحيث تستطيع أن تقضي الأيام التي كانت عليها من رمضان. والجواب، أنا ضربت مثالا كان ينبغي أن يكون كافيا في الرد على النقطة الأولى، هل إذا أذن لصلاة الظهر فانشغل إنسان بصلاة السنة وبعد أن صلى السنة في البيت ذهب إلى المسجد فصلى ركعتي تحية المسجد لأنه صلى السنة في البيت، ثم صلى صلاة الظهر في آخر وقتها، هل يكون آثما؟ بمعنى أن هذه عبادة وقتها موسع، أن وقتها يتسع لفعلها ولفعل غيرها من جنسها. هذا الرجل جعل يصلي ويصلي ويصلي نوافل وصلاة استخارة وصلاة ها مستنى بس يا أخي كويس، فصلى السنة أولا وهو بيصلي السنة أو بعد ما صلى السنة صلى صلاة استخارة وصلاة قضاء الحاجة على قول من يقول بمشروعية صلاة قضاء الحاجة، هل يكون عاصيا لله عز وجل لأنه صلى كل ذلك قبل الفريضة؟ هل يكون قد وقع في أمر مكروه؟ لا برضه، لأنه منشغل بعبادة. هل إذا احترمه الموت قبل أن يصلي الفريضة هل يكون آثما؟ لا بالإجماع. إزاي تظن الظن ده؟ ما إيه معنى دي عبادة؟ عبادة وقتها موفق. يعني لما يقول صلاة الظهر بين أن زوال الشمس وأن يصير ظل الشيء مثله وأنت مخير في إيقاعها في أي جزء من أجزاء هذا الوقت، غير أنه يستحب لك أن تصليها في أول وقتها بعد صلاة السنة. ومعنى هذا أنه لو أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها بشرط ألا يضيق الوقت، ألا يضيق الوقت، إذا أخرها إلى آخر وقتها فاخترمه جاءه الموت ملك الموت قبل أن يصلي صلاة الظهر، هذا لا شيء عليه ولا إثم عليه بالإجماع. ولو أن امرأة أخرت حاضر قبل أن تصلي صلاة الظهر هل يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة بعد أن تطهر؟ قولان للعلماء أصحهما أنها لا يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة، وده اختيار الشيخ ابن عثيمين من علمائنا المعاصرين. يعني إذن معنى العبادة وقتها موسع أنه لو أدركه الموت قبل أن يؤدي العبادة لا شيء عليه ما دام ينوي أن يؤديها في وقتها. ثم أدرك الأخذ يقول النبي عليه السلام في حديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست، أو قال: ثم أتبعه ستا من شوال، كان كمن صام الدهر كله. فهذه المرأة إن أفطرت أياما من رمضان ثم إنها في شهر شوال صامت ستا من شوال قبل أن تقضي هذه الأيام، هذه ما صامت شهر رمضان. وأنا أقول لأخي: لو أن هذه المرأة حاضت ستة أيام في أو سبعة أيام في رمضان ثم إنها قضت هذه الأيام في شهر شعبان، هل يطلق عليها أنها صامت رمضان أم لا؟ تسمى صامت رمضان؟ وإن صامت هذه الست في شهر رجب تسمى صامت رمضان؟ طيب، المراد إن من بعد صيام الشهر أن تصوم ستا من شوال، لا يراد بذلك التقديم والتأخير وما إلى ذلك، المراد به في الشهور. طاعة كبرت في السن نوعا وقدرت الأيام التي كانت لا تصومها في أيام حيضها والتي لم تقضها في وقتها وهذا شق عليها الصيام، فهل يجوز أن يصوم عنها أحد أولادها أو أن تطعم المساكين؟ نرجو الإفادة. أولا، لا يجوز الصيام عن الحي مطلقا، لا يجوز الصيام عن الحي مطلقا، وإنما يجوز عن الميت على خلاف بينهم في هذه المسألة. فقد ذهب أبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهما إلى أنه لا يجوز، وذهب أحمد والشافعي في أحد قوليه، بل هو قوله الجديد، إلى أنه إنما يجوز صيام النذر فقط. وذهب الشافعي في قوله القديم، وهو مذهب ابن حزم، وهو الذي رجحه الإمام النووي وجزم به، أنه يجوز أن يصام عن الميت أي صيام كان، سواء كان صيام نذر أو صيام قضاء لرمضان أو غير ذلك، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. ثانيا، يعني أنت تقول في مسألتك هذه: امرأة كبرت نوعا ما. يعني إيه نوعا ما؟ الواجب على المرأة أن تقضي أيام حيضها التي أفطرتها في رمضان، وإذا فرطت في ذلك فإنه مختلف. هل إذا فرطت في القضاء حتى دخل عليها شهر رمضان الذي يليه ماذا يجب عليها حينئذ؟ فأوجب الجمهور عليها القضاء أيضا، وأن تطعم مسكينا عن كل يوم، أن تطعم مسكينا عن كل يوم. طيب، وإذا أخرت إلى رمضان الذي يليه يجب عليها أيضا القضاء؟ ثم اختلف، هل تطعم مسكينا واحدا فقط أم تطعم مسكينين؟ والنظر يقتضي أن تطعم مسكينين، صح؟ لكن وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه وأهل الظاهر إلى أنها تكون عاصية لله عز وجل، ينبغي عليها أن تتوب وأن تستغفر، لكن يجب عليها القضاء ولا يجب عليها الإطعام. قالوا: لأن هذا تغريم لها وإيجاب شيء في مالها، وقد قال النبي عليه السلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، إلى آخر الحديث عارفينه. فلا يجوز لنا أن نوجب في مالها شيئا إلا بنص أو إجماع، ولم يرد ما يدل على ذلك، وإنما هو قول بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، وإن كان النقص لم يصح عن بعضهم، وإنما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن عباس، فقد خالفهما غيرهما من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذا إحنا أردنا بذلك أن نقول: هذه المرأة إن فرطت في قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان لحيضها، فهذا التفريط لا يسقط عنها قضاء هذه الأيام، لا يسقط عنها قضاء هذه الأيام. عليها أن تستغفر ربها عز وجل، وأن تقضي هذه الأيام، وأن تبادر بقضائها كما قال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فعليها أن تبادر بقضاء هذه الأيام ما استطاعت، اتقوا الله ما استطعتم. فإن ماتت قبل أن تقضي جميع الأيام التي عليها، فعلى أوليائها أن يصوموا عنها هذه الأيام، على أوليائها أن يصوموا عليها عنها هذه الأيام، لقوله عليه السلام في حديث عائشة: من مات عليه صيام صام عنه وليه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت إن كان عليها دين فقضيته عنها، أكان ذلك يجزيها؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق أن يقضى. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال، وفي صحيح مسلم من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، تصدقت على أمي بجارية ثم إنها ماتت، أمي ماتت، فقال صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك وردها عليك الميراث. يعني أجرك ثبت عند الله عز وجل خلاص، وهذه الجارية تؤول إليك إرثا عن أمك. قالت: يا رسول الله، إنها كان عليها صيام شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: يا رسول الله، إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حج عنها، صلى الله عليه وسلم. ما هو نص الحديث الذي في معناه لا صلاة لحادث؟ هل هذا الحبس مكروه أم حرام؟ وهل يدخل في ذلك من عاض له ريح قبل صلاته فحبسه، أو عرض له شعور بالتبول بسيط فلم يعبأ به فدخل في صلاته؟ فما حكم ذلك وما حكم صلاته؟ وهل يجوز له في هذه الحالة أن يؤم الناس إذا لم يجد أحدا من المصلين إذا لم يجد أحدا من المصلين يجيد القراءة؟ نرجو الإفادة. والله نص الحديث كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن يتدافعه الأخبثان، أو قال: لمن يدافع الأخبثين، لا صلاة بحضرة الطعام، ولا لمن يتدافعه الأخبثان، أو قال: لمن يدافع الأخبثين. هذا نص الحديث. وحمل جمهور العلماء قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة، أي لا صلاة كاملة، مش لا صلاة صحيحة، فحملوا ذلك على الكراهة فقط لا على التحريم. قال: ومما يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا ينصرف من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طبعا احتجيت بهذا الحديث، ولم احتج بحديث عباد بن تميم عن عمه في الصحيحين أنه عليه السلام قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن من الخلل. فهذا هو الصارف عند جمهور العلماء عن التحريم إلى الكراهة، هذا أمر يكره لك. ومن فقه الرجل كما قال أبو الدرداء، وهذا ثابت في صحيح البخاري، من فقه الرجل أن لا يقبل على الصلاة إلا وقلبه فارغ من أي تعلقات أو انشغالات، لأنه سيقف بين يدي ربه عز وجل. سائل يقول: أبي رحمه الله، أسأل الله عز وجل أن يرحم آباءنا وأمهاتنا جميعا أحياء وأمواتا، وعليه 7 أو 8 أيام، فصمت عنه 5 أو 6 أيام، وعلي 2 أو 3، فهل علي صيام وكفارة أم صيام فقط بدون كفارة لدخول رمضان آخر علي؟ جزاك الله بارك الله فيك. لا، عليك أن تصوم ما بقي ولا كفارة عليك. وإنما خير العلماء يعني حتى الذين قالوا يصوم الحي عن الميت هو قول الشافعي في الجديد في القديم، وقد اختاره المحققون من أصحابه كما قال النووي، قال وهو الذي اختاره المحققون من أصحابه وهو المختار عندنا، هذه العبارة في المجموع. ومع خيروا بين أن يصوم وبين أن يطعم، بين أن يصوم وبين أن إيه أن يطعم، لكن الإطعام اعتمدوا فيه على ما ورد عند الترمذي، ما ورد عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، مكان كل يوم ايه مسكين. لكن هذا الحديث قال الترمذي غريب يعني ضعيف، لأنه من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ضعيف كما قال النووي وقال أهل الشحن، وإنما لا يصح هذا الحديث مرفوعا، والأصح أنه يروى موقوفا، والموقوف أيضا ضعيف. امرأة أفطرت في رمضان وكانت نفساء ثم رفع عنها الدم، ولكنها أفطرت رمضان كله لأنها ترضع، فهل تقضي أم تطعم؟ وكانت أيضا لا تصلي بعد رفع الدم، طب ليه دي بقى؟ أولا الأيام التي أفطرتها لنفاسها واجب عليها أن تقضيها بالإجماع، هذا إجماع. ثم بعد ارتفاع الدم وانتهاء مدة النفاس هذه المرأة مرضع، والمرضع لها أن تفطر، وقد اختلف العلماء في الحامل والمرضع إن أفطرتا ما الذي يجب عليهما على خمسة أقوال. فهناك من العلماء من أوجب عليها القضاء والكفارة، والقول الثاني عكس ذلك وهو قول ابن حزم لا قضاء عليها ولا كفارة، والقول الثالث أوجب عليها القضاء دون الكفارة، والقول الرابع عكس ذلك أوجب عليها الكفارة دون القضاء، وهو قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم بأسانيد من أصح ما يمكن، والقول الخامس التفريق بين الحامل والمرضع، فأوجب على الحامل القضاء فقط تشبيها لها بالمريض، وعلى المرضع القضاء والكفارة. والذي يترجح لي من جهة الدليل هو القول الرابع، يرحمك الله، أنها تطعم مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها، ولا قضاء عليها. فهذا القول هو الأوفق من جهة الدليل والأرفق من جهة النظر، لأن هذه المرأة إن أفطرت، افرض إن واحدة مثلا دخل عليها رمضان فولدت في العاشر من رمضان، طبعا هتفطر 20 يوم لأنها ايه نفساء، وكانت صفرة العشر أيام الأولانيين لأنها ايه حامل، يبقى هي عليها كم دلوقتي 30 يوم، هي ولدت يوم 20 ايه رمضان، لما يدخل عليها 20 رمضان اللي وراه هتبقى مرضع برضه، مش كده؟ و20 رمضان اللي وراها تبقى مرضع، يبقى عليها 2 شهر و20 يوم، صح كده؟ وانتهت مدة الرضاع وبدأت فيه الفطام. لكن خلي بالك في أثناء كل رمضان هي تحيض، وأيام الحيض لابد وأن تقضيها، جت أول ما فطمت الواد حملت ثاني، عد بقى الايام، لو واحده مثلا انجبت 5 اولاد او 4 اولاد شوف بقى دي ممكن يبقى عليها كم يوم بالإضافة للأيام التي تفطرها لحيضها وما إلى ذلك. لكن هذه المرأة لماذا حين ارتفع الدم لماذا تركت الصلاة؟ ينبغي على المسلم أخوانا الإجماع الذي حكاه الإمام الزركشي والذي أردده دائما لأهميته، قال لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا حتى يعرف حكم الله عز وجل فيه. المعروف أن الصلاة مفروضة، يعني مثلا راح واحد شيخ من هنا راح أمريكا قال لهم يجوز شراء البيت الأول بالربا، والزوجة الأولى بالربا، والثلاجة الأولى بالربا، والسيارة الأولى بالربا. فعنده واحد راجل لبيب ما يعني وتحصيله في العلوم الشرعية، قال له يا سيدنا الشيخ دلوقتي احنا نعرف ان الربا ده حرام، الايات بتقول كده والسنة الايات بتقول كده والسنة بتقول كده، فممكن ساتك تقول لنا ليه الربا يباح في اول بيت في اول سيارة في اول امرأة في اول ثلاجة في اول غسالة؟ يقول لنا ممكن يبقى مباح ليه؟ شوف يعني الراجل عايز يقول ان الاصل انه حرام، من زعم انه حلال في موضع ما فعليه ان ياتي بالدليل على ذلك، صح ولا مش صح؟ انت كذلك الصلاة مفروضة عليك الا في حال نزول الدم، دم الحيض او النفاس. انقطع الدم لماذا تركت الصلاة؟ عليك ان تتوب الى الله عز وجل وان تستغفريه وان تبادري بفعل هذه الدين الصلوات على قول من يقول بقضاء الثواب. خلينا السؤال الاخير بقى ان شاء الله. الاخ يقول الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في مجلة التوحيد التي صدرت مصر التي صدرت في شهر رمضان ايد القول الاول، واحنا يا اخوانا دعينا المسألة فيها يا جماعة اللي ذكرنا الخلاف، ده في اعلى من الشيخ عبد العزيز بن باز كتير بكتير جدا من الائمة الاعلام الفقهاء ذهب الى هذا ورجح هذا القول. مش احنا قلنا المسألة اختلف فيها على خمسة اقوال، ان كان الترجيح من جهة الدليل فاين هو؟ ده لو واحد رجح مذهب ابن حزم بالحديث الذي اخرجه احمد والخمسة احمد والاربعة يعني اخرجه الخمسة بسند صحيح عن انس بن مالك الكعبي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحب الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم، لكان هذا أوفر. ابن حزم يقول لك هنا ايه؟ ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، لما وضع عنه شطر الصلاة يعني الصلاة بقى هيسميها كام؟ اثنين. هل لما يرجع للحضر يصلي ركعتين الباقيين؟ طيب ووضع عنه الصوم هل لما يرجع يصوم؟ لا. ازاي؟ ليه يصوم؟ لان الله عز وجل اوجب عليه القضاء، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، لكن لم يوجب عليه ايه؟ الصلاة. فلما يقال وعن الحبلى والمرضع الصوم ويسكت، ما الدليل على انها يلزمها القضاء والقضاء يحتاج الى امر جديد؟ لكن احنا بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فلما يجي ابن عباس يقول هذه الآية ليست بمنسوخة، وحديثه عند البخاري وأبي داود وغيرهما ليست بمنسوخة، وإنما كان الصيام مفروضا على كل أحد، ثم إنه عز وجل نسخ ذلك في حق من يستطيع أن يصوم بغير مشقة، وأبقاه في حق من يستطيع أن يصوم بمشقة. ده معنى أثر ابن عباس. لما يجي واحد يقول لك طب ما ابن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهم قالوا هذه الآية منسوخة، النسخ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، النسخ يطلق عند الصحابة ويراد به التخصيص. ومما يؤيد ذلك ان مذهب ابن عمر الذي قال ان هذه الآية منسوخة، مذهب ابن عمر ان الحامل والمرضع اذا افترطا اطعمتا ولا قضاء عليهما، احتجاجا بهذه الآية التي ذكر انها منسوخة. اذا قوله منسوخة يريد بها ايه؟ مخصوصة، يريد بها مخصوصة. لكن على كل حال انا ذكرت الاقوال المذكوره في المساله، يعني لا اذكر قولا واحدا واخفي الاقوال الاخرى، انما ذكرت الاقوال كلها. فده السؤال الاخير ان شاء الله. فين تديك السؤال اللي جاي؟ ثانيا، قلنا نويت ان اصلي صلاه القيام دون صلاه الوتر، فلم اصلي يومين صلاه الوتر، فما الحكم؟ السلام عليك. السلام ورحمه الله وبركاته. والله صلاه الوتر مستحبه، وإن كان أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى إيجابها، ذهب إلى وجوبها، ولكن الصحيح أن صلاة الوتر مستحبة فقط، حتى ولو أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام إن كانت وردت بصيغة الأمر. فإحنا قلنا أن الأمر يحمل على الوجوب إلا إذا صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب بدليل من نص أو إجماع. والدليل هنا حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث في الصحيحين. يعني طبعا هذا الحديث هناك أدلة أخرى، نشوف الدليل ده من أوضح الأدلة وسأبين لك لماذا. قال أبو طلحة: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل أعرابي من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. مش قادرين نعرف رجل يقول ايه سائر رأس، يعني رأسه ايه الشعر بتاعه نحش، يسمع دوي صوته عالي جدا ومش فاهمين بيقول ايه. فلما دنا اذا هو يسأل عن الاسلام او عن شرائع الاسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في كل يوم وليلة. فقال الرجل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. أنا بس اللفظة دي هي الإيه؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. يعني ما عدا هذه الصلوات الخمس يبقى إيه؟ تطوع. لأن إحنا لما نيجي نحتج بحديث ابن عباس في الصحيحين حين أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، قال: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. يجي الحنفية يقول لك: طب احنا ما قلناش إن الوتر فرض، احنا قلنا إن الوتر واجب بس، والواجب خلاف الفرض عند الحنفية، لكن عند الجمهور الواجب هو الفرض. فاحنا بنحتج بحديث أبي طلحة على أساس أن الرجل حين سأل النبي عليه السلام: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. لكن طبعا صلاة الوتر من أوكد الصلوات ومن السنن الراتبة التي داوم صلى الله عليه وسلم على فعلها في الحضر وفي السفر، كان يوتر على راحلته عليه الصلاة والسلام. تجوز صلاة الوتر ركعة واحدة؟ طبعا، ده الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والحنفية الذين منعوا من الإيثار بركعة واحدة اعتمدوا على حديث ضعيف جدا ولا يدرى معناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء. أولا حديث ضعيف جدا من جهة الإسناد، ثانيا إيه البتيراء؟ ما الذي جعلكم تحملونها على أنها صلاة ركعة واحدة؟ وكيف تحمل على هذا المعنى مع أنه قد ثبت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بواحدة؟ وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، قال مثنى 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 مثنى، فإن خشيت الصبح فأوتر بواحدة. من يقول هي دي البتيراء ونضرب النصوص بعضها ببعض؟ ما إذا حديث ثابت في الصحيح حديث ثاني ضايع ضعيف جدا ولا يدرى ما البتيراء. آخر سؤال يا أخوانا، إن شاء الله مريض بالقلب ويحتاج إلى تبديل بعض الصمامات به، أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، فهل يسارع في ذلك الأمر أم يفوض الأمر لله تعالى؟ أفيدونا أفادكم الله، بارك الله فيكم. المسارعة في الأخذ بالأسباب داخلة في التفويض إلى الله عز وجل، يعني داخلة في التوكل. ما معنى أنه يفوض الأمر إلى الله عز وجل؟ أم أتوكل على الله؟ لقد ورد في ذلك حديث عند الترمذي بسند حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ناقته، يعني إذا دخل المسجد وترك ناقته أعقلها أم أتوكل؟ أربط الناقة ولا سيبها كده تطلع على الله واللي مكتوب على الجبين هتشوف العين؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. فبين أن الأخذ بالأسباب داخل في صميم الإيه؟ في صميم التوكل. ولو وقع خلاف ذلك لكان ضلالا مبينا مخالفا لهديه صلى الله عليه وسلم. لقد دخل مكة على رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام، وادخر من اللحوم، وادخر قوت سنة صلوات الله وسلامه عليه، وحفر الخندق صلى الله عليه وسلم، واستشار أصحابه، وتداوى وأمر بالتداوي، تداوى بالتلبينة صلى الله عليه وسلم، وقال إن الله أنزل الداء وأنزل الدواء فتداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم. أنزل الداء في حديث آخر وأنزل الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي رواية أخرى فإذا أصاب الدواء الداء حصل الشفاء بإذن الله، بإذن الله عز وجل. فإذا عليك أن تسارع وأن تأخذ بالأسباب، ونحن نسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يجلك قلبا خيرا من قلبك وصمامات خيرا من صماماتك، وأن يشفي مرضى المسلمين جميعا، وأن يرحم أموات المسلمين، وأن يهدي الأحياء منهم.
هل رفع الأيدي في الدعاء مشروع أثناء خطبة الجمعة وضبط الصلاة المكتوبة وأثناء صلاة الفجر وصلاة الوتر؟ تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا رفع يديه، كان إذا دعا رفع يديه. لكن يستثنى من ذلك الإمام مثلا في يوم الجمعة لا يحل له أن يرفع يديه، وحين رأى عمارة ابن رويبة أو ابن رويبة رضي الله تعالى عنه، كان مين زيادا عمارة ابن رويبة هذا من الصحابة رضي الله تعالى عنه، حين رأى إماما من الأئمة أظن أنه كان زياد أو زياد تقريبا أو مشاهد، وارفع يديه على المنبر يوم الجمعة كان خطيبا، قال قطع الله هاتين اليدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا يوم الجمعة أشار بسدادته عليه الصلاة والسلام وكما فعش. فألحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المأموم بالإمام، وبعضهم لم يلحق المأموم بالإمام، وهذا هو الصواب، لأن احنا نقول كان تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا رفع يديه. يبقى لا نستثني من هذه القاعدة إلا ما استثناه النص. وآمين دعاء على الخفيف لأن معناها اللهم استجب. وأما في دبر الصلوات المكتوبة فالحديث الذي ذكر أن الدعاء يستجاب في دبر الصلوات المكتوبة هذا الحديث لا يصح. ولا يصح حديث عن الدعاء في دبر الصلوات المكتوبة إلا الحديث واحد فقط: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يقولها 3 مرات، هو حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. ما فيش بقى ده مش موضع دعاء. عايز تقرأ في أي وقت يعني كنت تدعو على أساس إن ده بالذات دبر الصلاة وأنه يسمي الدعاء في دبر الصلاة لا يصح في ذلك الحديث. ولا نقول إنها بدعة لأنها قد ورد أحاديث لكنها لا تصح. عايز تدعو مطلقا واحد له أن يدعو الله عز وجل في أي وقت، فخاصة وأنك منصرف من الصلاة مثلا وتستشعر أن قلبك حاضر ادعو الله عز وجل، لكن ليس على أنها إيه سنة. وأما في القنوت في صلاة الإيه؟ في صلاة الفجر، فقد أجازه الشافعي ومنع منه الجمهور وقال إنه بدعة، وقول الجمهور هو الصلاة. لكن إن صليت خلف إمام يقنط في صلاة الفجر فعليك أن تقنط معه، وفي هذه الحالة ترفع اليدين وتؤمن. ترفع شوف رحم الله محمد بن شهاب الزهري رحمه الله الذي نقل إلينا بمفرده 300 سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول مذهبه ألا قنوت في الصلاة. يقول ما قنت إلا وراء إمام يقنط، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. الصواب أن القنوط في حالتين: إن كان في صلاة الفرض فعند نزول نازلة بالمسلمين، ويكون في الصلاة كلها ولا تختص صلاة الفجر بذلك. وكذلك القنوط في صلاة الإيه؟ الوتر، على ما ثبت في حديث الحكم بن علي رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأصحاب الطبري.